أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. انتهى بنا الحديث في بيان السفر الأول والثاني، وقلنا بأن السفر الأول هو سفر الإنسان من الوحدة، من الكثرة إلى الوحدة، ونتيجة هذا السفر هو أن الإنسان لا يرى في الوجود شيئا إلا الله، ثم في السفر الثاني الذي هو سفر الولاية فإن الإنسان يأخذ ما يستطيع أن يأخذه بقدر استعداده من المعارف الإلهية التي ترتبط بالمبدأ. فلهذا قلنا أنه سفر من الحق إلى الحق، وبينا معنى ذلك. ولكي يبدأ السفر الثالث لا بد من أن هذا السالك إلى الله يرجع إلى الالتفات إلى الكثرة، وإلا لو بقي في حالة أنه غافل عن الكثرة وأن الكثرة محتجبة بالوحدة، مثل هذا لا معنى لأن يبدأ السفر الثالث الذي يعبر عنه ويصطلح عليه بسفر الأفعال أو السفر في الأفعال، وهو المعبر عنه أيضا بالسفر عن الله. كيف كان السفر الأول سفر إلى الله والسفر الثاني سفر في الله، السفر الثالث هو السفر عن الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أن السفر في الأفعال لا يتصور إلا إذا التفت إلى الكثرة، وإلا لو كان فانيا عن الكثرة غير ملتفت إلى الكثرة والحاكم عليه وحدة الشهود فإنه لا معنى للسفر الثالث. وهذا هو المعبر في معبر عنه في كلمات أهل المعرفة الصحو بعد المحو. الصحو يعني الرجوع إلى الكثرة بعد أن محيت عنه الكثرة، ولكنه لا بد أن يلتفت الإخوة بأنه في السفر الثالث وإن كان هناك رجوع إلى الكثرة، ولكنه هذه الكثرة التي يرجع إليها العبد الحقاني إما بقرب النوافل وإما بقرب الفرائض، هذه الكثرة التي يراها نحو كثرة لا تكون حاجبة عن الوحدة، بخلاف الكثرة التي كانت قبل السفر الثاني والثالث. فإنه في السفر الأول كانت الكثرة حاجبة عن الله، عن الحق، عن الوحدة. من هنا كان بصدد ماذا؟ بصدد إثبات الوحدة، إقامة الدليل على الوحدة. أما في السفر الثالث فإنه وإن كانت الوحدة متجلية له، ولكن ليست نحو وحدة مانعة وحاجبة عن الكثرة، والكثرة وإن كانت واضحة له إلا أنها ليست مانعة عن ماذا؟ عن تلك الوحدة. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين كما نسب إليه
هذا العبد يصل إلى مقام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه. هذه المعية القيومية أينما تكونوا فهو معكم أينما كنتم، هذه المعية من الأول أيضا كانت موجودة، ولكنها كانت محجوبة ماذا؟ بالكثرة. هذا العبد عندما وصل إلى مقام أنه يبصر بعين الله ويسمع ويرى وكل شيء صار إلهيا وحقانيا، هذا يرى الكثرة، ولكن ليست كثرة مانع عن ماذا؟ عن تلك الوحدة. وهذا هو الفرق بين الكثرتين، الكثرة في السفر الأول والكثرة في السفر الثالث. فلهذا نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم في سورة آل عمران نجد هذا المعنى بنحو واضح. في الآية 190 من سورة آل عمران قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. خب هنا ماذا تقولون؟ بأن السماوات والأرض وكل شيء هذا جمع لو مفرد، فإذا كان جمعا الضمير الذي يعود عليه هذه أو هذا، ومن الواضح أنه في اللغة العربية لابد أن يرجع عليه ضمير ماذا؟ ربنا ما خلقت هذه باطلا، مو ما خلقت هذا باطلا. فلهذا اضطر جملة من المفسرين أن يقولوا بأنه هناك محذوف، أو أنه لابد أن نقدر ما خلقت هذا يعني هذا المخلوق هذا الخلق، وإلا لا ينسجم. خب التقدير خلاف الأصل، إذا لابد أن نتحفظ، إذا أمكن التحفظ على ظاهر الآية لابد أن نتحفظ. والجواب أن هؤلاء وإن كانوا يرون الكثرة، ولكن هذه الكثرة عندهم في ظل وحدة الله سبحانه وتعالى، في ظل التوحيد الإلهي. هؤلاء يرون كل الكثرة، ولكن كثرة تكون حاجبة عن الوحدة أو لا تكون حاجبة عن الوحدة؟ لا تكون. فلهذا قالت الآية: والله العالم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. إذن من أهم خصوصيات هذا السفر الثالث هو أنه سفر في الأفعال، سفر في الكثرة، ولكن ليست هذه الكثرة مانعة عن شهود تلك الوحدة التي انتهى إليها السالك إلى الله في نهاية السفر الأول. هذه نقطة. النقطة الثانية التي لا بد أن يلتفت إليها في السفر الثالث هو أنه هذا العابد، هذا السالك إلى الله، بعد أن وصل إليه في السفر الأول والثاني، الآن يبدأ عنه سفرا ثالث. هذا السفر الثالث تنزلي لو تصاعدي، من الواضح أنه نزول، سفر عن الله في أفعاله، فهو قوس للنزول أيضا، ولكن قوس النزول هنا قوس نزول اختياري، لا كقوس النزول الاختياري الأول الذي ذكرناه، يعني أن السالك هنا باختياره يرجع من الحق إلى الخلق. إذا تبين يوجد عندنا قوسان للنزول، قوس للنزول غير اختياريين، وقوس للنزول ماذا؟ اختياري، وقد أوضحنا. المسألة الأخرى التي لا بد أن يلتفت إليها هو أنه في السفر الثالث فإن السالك يقف على حقائق عالم الإمكان، يقف على حقائق عالم الإمكان، لأنه في السفر الثاني وقف على حقائق عالم الأسماء والصفات. أما في السفر الثالث فإن السالك يقف على ماذا؟ على حقائق عالم الإمكان. السأعم من أن يكون عالم العقول أو عالم المثال أو أي عالم آخر إذا فرضناه. وبتعبير القرآن الكريم يقف على ملكوت الأشياء، على حقائق الأشياء. وبتعبير الرسول الأعظم كما نسب إليه، اللهم أرني الأشياء كما هي، وقوف على حقائق الأشياء. ومن الواضح أن حقائق الأشياء تختلف عن ظواهر الأشياء، فإن الظاهر شيء والواقع والحقيقة شيء آخر. حقيقة كل شيء خصوصا على مبنى الوجود الرابط لصدر المتألهين، حقيقة كل شيء هو عين الربط بالله سبحانه وتعالى. إذا لا يمكن أن يرى شيئا في عالم الكثرة إلا ويرى الله ماذا قبل ذلك الشيء، لأن المعنى الحرفي والوجود الرابط لا يمكن أن يرى من غير المعنى الاسمي والوجود الذي يتقوم به ذلك الوجود الرابط. فلهذا ذكر جملة من المفسرين في ذيل هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قالوا: ليس المراد من الشهيد هنا الشاهد، وإنما المراد من الشهيد هنا المشهود. هذه الآية المباركة، جملة من المفسرين يقولون مراد من الشهيد هنا المشهود، يعني بتعبير الإمام الصادق سلام الله عليه كما في توحيد الصدوق: لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله. يعني أولا يعرف الله، ثم من خلاله يعرف ذلك الشيء. من هنا جاء الفلاسفة وعنونوا هذه المسألة، يعني الآية القرآنية والرواية، بقاعدة فلسفية. قالوا: ذوات الأسباب لا تعرف إلا ماذا؟ إلا بأسبابها. إذا كان الشيء معلولا فإنه لا يمكن أن يعرف إلا من خلال التي هي على أي الأحوال. إذن بناء على ذلك يتضح أن هذه النظرة تختلف. هذا الفرق الثاني في السفر الأول والسفر الثالث. في السفر الأول كان يرى ماذا؟ ظواهر الأشياء. أما في السفر الثالث عندما يرى الكثرة، يرى ظواهرها أم يرى حقائقها؟ يعني فقط يعلمون ظاهرا حيات الدنيا، لو يعلمون أكثر من ذلك، لأن القرآن الكريم يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني أن للدنيا ظاهر وللدنيا ماذا؟ باطن. هؤلاء وقفوا على ظاهر الحياة الدنيا. وبتعبير القرآن الكريم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فمن وقف على ملكوت الأشياء، على حقائق الأشياء، فإنه هذا الإنسان لا يمكن إلا أن يحصل له ماذا؟ إلا أن يحصل له اليقين. هذه وليكون من الموقنين، هذه نتيجة رؤية ملكوت السماوات والأرض. ولعله هذه الآية إشارة إلى بعض مقامات إبراهيم وهو في السفر الثالث. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، إشارة إلى سفره الثالث. وهناك آية أخرى في القرآن الكريم لعله يمكن حملها على سفره الأول، وهي الآية 79 من سورة الأنعام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يعني أن الوحدة هي التي تكون غالبة، لا يوجد فيها أي شرك على أي الأحوال. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ على أي الأحوال. إذن إلى هنا نستطيع أن نفهم حقيقة السفر الثالث. السفر الثالث هو السفر عن الله، والوقوف على ملكوت الأشياء والأفعال إلى أن يصل إلى نشأة المادة وعالم الشهادة. وعلى أساس معارفه في السفر الثالث سوف تظهر منه إنباءاته في السفر الرابع، يعني إخباراته عن عوالم الملكوت. إنما أين سوف تظهر؟ سوف تظهر في السفر الرابع عندما يخبر الناس بما يوجد في عوالم الباطن، في نشآت الملكوت في السماوات والأرض. بمقدار تمكنه من هذا السفر الثالث تختلف معارفه أين في السفر الرابع. هذا فيما يرتبط بالسفر الثالث. خلنا نقرأ هذه العبارة أيضا من الكتاب تطبيقا لهذه العبارات. قلنا في الجزء الأول صفحة 14 من الأسفار، قال وإن شئت قلت، تقريبا في وسط الصفحة، وإن شئت قلت السر، كأنها عندنا اصطلاحات ثلاثة فيما يرتبط بالسفر الثاني: السر والخفي والأخفى. فما هو المراد من هذه الاصطلاحات؟ أيضا الإخوة يمكن مراجعة إلى معجم الاصطلاحات الصوفية. وإن شئت قلت السر هو الفناء في الذات وهو منتهى السفر الأول ومبدأ السفر الثاني، والخفاء هو الفناء في الألوهية، والإخفاء أو الأخفاء هو الفناء عن الفنائين. اصطلاح يراد به أن فناءه يفنى، يعني بعد فناءه موجود أو غير موجود، يعني يرجع إلى الصحو. هذا معنى أن عدم العدم مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى الإثبات، لازمه الإثبات. فناء الفناء مرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم الفناء، إلى الصحو. إذن مراد هذه العبارة هو الفناء عن الفنائين، يعني الرجوع من المحو إلى الصحو، الرجوع من احتجاب الكثرة بالوحدة إلى أن لا تحتجب الكثرة ماذا؟ بالوحدة. فلهذا يعبر أهل المعرفة أن هذا السالك صار ذو العينين، بعد لا ذو عين واحدة، يرى الكثرة ولا يستطيع أن يرى ماذا؟ الوحدة، أو يرى الوحدة ولا يستطيع أن يرى ماذا؟ الكثرة. لا، هذا السالك وصل إلى مقام يستطيع أن يرى الوحدة فلا تشغله عن الكثرة، ويرى الكثرة فلا تحجبه عن الوحدة، فيكون مظهرا من مظاهر لا يشغله شأن عن شأن، لأن الله سبحانه وتعالى له في خلقه مظاهر وآيات، وهذا اسم من أسمائه، كما أن من أسمائه العالم، من أسمائه القادر، من أسمائه الرحيم الرؤوف الكريم. وهذه الأسماء والصفات لها مظاهر في خلقه، آيات تدل على هذه الصفات. من صفاته أنه ماذا؟ لا يشغله شأن عن شأن. هنا قد يصل السالك إلى الله أيضا إلى مستوى ضعيف من مظهرية هذه الصفة. قال فيتم دائرة الولاية وينتهي السفر الثاني وينقطع فناؤه، هذا الفناء بعد ينتهي، المحو ينتهي، وينقطع فناؤه ويأخذ في السفر الثالث. إذن السفر الثالث ما هي بدايته؟ أن تأخذه العناية الإلهية ويرجع إلى ماذا؟ إلى الصاحو. وإلا إذا بقي في المحو فلا معنى للسفر الثالث فضلا عن الرابع. وهو السفر من الحق إلى الخلق بالحق. وأيضا اتضح لماذا أن هذه بالحق بعد موجودة في الأسفار الثلاثة الأخيرة. ويسلك من هذا الموقف في مراتب الأفعال. إذن السفر الثالث مرتبط ماذا؟ بالأفعال. فلهذا قلنا أنه سفر عن الله في ماذا؟ في الأفعال. ويزول محوه ويحصل له الصحو التام، ويبقى ببقاء الله لا بإبقائه. هذا البحث أيضا من الأبحاث القيمة، بأن العبد تارة يبقى بإبقاء الله، وأخرى يبقى ببقاء الله سبحانه وتعالى. أعضاؤك الآن باقية بإبقائك لو باقية ببقائك. جوارحك ما هي؟ أنت أبقيتها معك أو هي باقية بوجودك؟ ومن الواضح أنها ليست باقية بإبقائك، لأنها ليست شيء وراء وجودك، مظاهر وجودك جوارحك هذه، إذن هي باقية ببقائك. أما هذا الشيء باق ببقائك لو بإبقائك، أنت تستطيع أن تعدمه وأن تبقيه. فإذا فرق بين أن يكون الشيء باقيا بإبقاء الله وباقيا ماذا؟ ببقاء الله. العبد إذا وصل إلى مقام كان سمع الله وبصره فيكون باقي بإبقائه لو ببقائه، يكون بمنزلة جوارحه سبحانه وتعالى، به يبصر، به يسمع، به ينطق، فهو لسان الله، فهو عين الله، فهو ولي الله في أرضه. إذا كان الأمر كذلك بعد هذا السالك يصل إلى مقام ماذا؟ باق ببقاء الله، لا أنه باق ماذا؟ بإبقاء الله. فلهذا تقرؤون في الرواية أينما تولوا وأينما تولوا فتم وجه الله. يقول الإمام ماذا؟ نحن وجه الله. لماذا يقول نحن وجه الله؟ باعتبار أنه وصل إلى ذلك المقام الذي هو عين الله في خلقه، لسان الله في خلقه. على أي الأحوال، قال ويبقى ببقاء الله ويسافر في عوالم الجبروت والملكوت والناسوت. هذه إشارة إلى العوالم الثلاثة، العقلية والمثالية والمادية. ويشاهد هذه العوالم كلها بأعيانها ولوازمها، يعرفها على حقيقتها وما يترتب عليها. التفت جيدا. ويحصل له حظ من النبوة. مراد من النبوة هنا في كلمات أهل المعرفة النبوة اللغوية لا النبوة الاصطلاحية. النبوة اللغوية يعني يكون له حظ من الإنباء بعد أن رأى هذه الحقائق، يستطيع أن ينبئ عنها أو لا يستطيع ينبئ عنها. مراد من النبوة هنا يعني الإنباء، الإخبار، المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي التي هي النبوة التشريعية التي عبر عنها القرآن الكريم الله أعلم حيث يجعل رسالته. ذيك النبوة الاصطلاحية التي ليست قابلة للكسب، ذيك مرتبطة ماذا؟ بنصب إلهي. بخلاف هذا المقام فإنه مفتوح كما سيأتي. قال فينبئ عن المعارف من ذاته تعالى وصفاته وأفعاله. وليس له نبوة التشريع، فإن نبوة التشريع شيء ونبوة الإنباء والإخبار شيء آخر. فإنه لا يخبر إلا عن الله تعالى ولا يسمى نبيا، ويأخذ الأحكام والشرائع من النبي المطلق ويتبعه، وحينئذ ينتهي السفر الثالث. إذن حصيلة السفر الثالث هو أن هذا السالك إلى الله يستطيع أن يقف على ماذا؟ على ملكوت السماوات والأرض. ولكن لا يتبادر إلى ذهنك عندما نقول يقف السالك إلى الله، يقف السالك على ملكوت السماوات والأرض، أنه هذا بنحو التواطي، بل هو بنحو ماذا؟ التشكيك أيضا. يعني وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. لا يتبادر إلى ذهن كل أحد أنه يقف على كل ملكوت السماوات والأرض، لا، بقدر استعداده يقف على ملكوت السماوات والأرض فيكون عالما ببعض وجاهلا ببعض. إذا كان ذلك الموجود هو الصادر الأول الذي هو واسطة الفيض لكل عالم الإمكان، فإنه يقف أيضا على ماذا؟ على كل ملكوت السماوات والأرض. هذا فيما يرتبط بالسفر الثالث. بعد ذلك يبدأ السفر الرابع. ما هو السفر الرابع؟ السفر الرابع أن هذا العبد السالك إلى الله يصل إلى مقام ينبئ عن المعارف التي انتهى إليها في السفر الثالث. وهذه هي نبوة الإنباء، النبوة الاصطلاح اللغوية. فإذا أضيف إلى ذلك أنه أمر ببيان الشريعة، يعني افعل ولا تفعل، هنا تأتي النبوة. ماذا؟ النبوة الإصطلاحية. فإنه النبوة الإصطلاحية يوجد فيها ماذا؟ شريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهنا تحصل النبوة الشرعية أو النبوة التشريعية، وهو أنه هذا النبي عند ذلك يبدأ بأن يقول افعل ولا تفعل، يجب هذا ويحرم ذاك ونحو ذلك. طبعا بلي وهو الصحيح. هذا احنا ما مدعي انه موجود لغير الانبياء، احنا مريدين نقول بانه الانبياء فقط لهم هذا المقام، المرسلون لهم هذا المقام، وهو انهم يحق لهم ان يشرعوا ان يقولوا افعل ولا تفعل، ويجب على الناس ماذا؟ ان يطيعوهم فيما يقولون. لماذا؟ باعتبار ان كل ما يقولونه هو حقيقة هذا العالم ومرتبط بالوحي، وهم معصومون في التلقي وفي الحفظ وفي الأداء، عند ذلك بعد لا بد أن يؤخذ عنهم. لا نبوة الاصطلاحية هي نبوة التشريع باعتبار، لا مو هذا، لهذا أنا فسرت النبوة مولانا الاصطلاحية فيها نص مقام إلهي بخلاف النبوة الإنبائية، فإنه لا يوجد فيها أي نصب. النبوة الإنبائية فقط إخبار عما شاهده، أما النبوة التشريعية نصب ومقام من الله يجب عليك أن تطيع. فلهذا في النبوة الإنبائية أنت لا يجب عليك أن تطيع، في النبوة الإنبائية ولو كان نبيا يجب أن تطيعه، فلا توجد إطاعة. بلي لا تون هسأل جواب، لا 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 بحث بلي اسمحوا لي وحدة أنا من تكثر علي أسئلة بعد ما أقدر أجاوب، وهو أنه أكو بحثين لا بد أن يلتفت إليه. أنت تدخل أخليه في الأبحاث الأخيرة، ولكن لأنه السؤال تقدم أجيب عليه، وهو أنه السفر الأول والسفر الثاني والسفر الثالث هذا مفتوح للجميع إلى يوم القيامة. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن السفر الأول أو الثاني أو الثالث مختص بطبقة معينة، كل من يستطيع واستعداده يسمح يستطيع أن يسافر من الخلق إلى الحق، ثم من الحق المقيد إلى الحق المطلق، ثم من الحق إلى ماذا؟ إلى أفعاله سبحانه وتعالى، فيقف على حقائق هذا العالم. هذا مفتوح إلى يوم القيامة، ولا ريب أنه موجود، وأنا رسالة الولاية السيد الطباطبائي مو معي، هذا الطريق مفتوح. الذي غلق هو ماذا؟ السفر الرابع التي هي النبوة التشريعية، يعني أنه بعد لا يستطيع أن يأتي نبي يقول افعلوا ولا تفعلوا وينسخ شريعة قبله. فستقول لماذا؟ من حقك أن تسأل لماذا أنه غلقت. الغلق ليس من باب حكم تعبدي، بل من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فإنه إذا جاء النبي السابق وبين كل ما يحتاج إليه البشر إلى قيام الساعة من التشريعات، إذن النبي اللاحق يأتي بماذا؟ لو جاء الكتاب وقال وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، حتى افترضوا هم ما قلنا تبيانا لكل شيء مرتبط لكل شيء، يعني بالهداية مو مطلق أمور الوجود، وكل ما يرتبط بالهداية يعني ما يقربك إلى الله وما يبعدك عن النار جاء به نبي من الأنبياء. إذن النبي الذي يريد أن يأتي بعد ذلك ماذا يفعل؟ تحصيل الحاصل، أحسنتم. إذن عندما نغلق باب النبوة التشريعية لا نغلقها كحكم تعبدي تقول الله أراد أن يغلق النبوة على الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، لا، هذا خلاف قاعدة اللوط. يعني أن البشرية إذا انتهت إلى درجة تجاوزت تشريعات النبي الخاتم بنحو تستحتاج إلى تشريع أكمل، الله سبحانه وتعالى بمقتضى قاعدة اللطف ماذا؟ لابد أن يبعث إليها نبي، خب لماذا العدل لا يبعث؟ الجواب إما أن نقول إرادة جزافية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهذا ليس مبنانا، وإما أن نقول لا، أن ما جاء به النبي في شريعته الخاتمة بلغ الإنسان ما بلغ من حيث التكامل والتطور في مختلف مجالات الحياة، يستطيع أن يجد بغيته في هذه الشريعة ولا يستطيع، ها؟ عند ذلك يغلق باب ماذا؟ النبوة التشريعية. ومن هنا فنحن نعتقد بأنه الإمام المعصوم مو أنه لم يصر نبيا لأنه لا يوجد فيه استعداد النبوة وكمال النبوة، ليس الأمر كذلك، حتى يقال أن يونس نبي ولكنه أمير المؤمنين لا توجد فيه هذه الصلاحية، لا، وإنما أمير المؤمنين لأنه جاء بعد من؟ بعد الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، والخاتم بين كل ما يحتاجه البشر إلى يوم القيامة، إذن يأتي بنبوة تشريعية حتى يقول ماذا؟ سالف بانتفاء الموضوع، أحسنتم، مو سالف بانتفاء المحمول، هذا من قبيل أنه إحنا عندنا مسجد ونريد ماذا؟ إمام جماعة عادل فصيح بالشرائط المطلوبة، وإذا توفر شخص وقام بهذا الدور ذاك العالم العادل الفصيح، مو أنه لا توجد فيه صلاحية أن يكون إمام الجماعة، بل لأنه لا حاجة إليه بعد ذلك، له دور آخر. ما هو الدور الآخر؟ ها؟ ما هو الدور الآخر؟ عبر عنه النبوة الإنبائية، يعني المعارف يبقى ماذا؟ تفصيلات تلك المعارف التي جاءت من الأول من الخاتم يبدأ ماذا؟ ببيانها. وهذا ما نعتقده نحن لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن الوظيفة التي أوكلت إليهم ما هي؟ ها؟ بيان الشريعة، مو الإتيان بشريعة جديدة، بل بيان الشريعة الخاتمة التي جاء بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. واضح صار مولانا؟ بلي هسه أنا ما تعبرت التفويض لأنه أخشى من الإشكالات الأخرى. بلي السفر الرابع باعتبار الحاجة الموجودة. يبين ما اختلفنا احنا، لا إشكال. أي السفر الرابع مشكك، السفر الرابع هو ماذا؟ هو بيان شريعة لحاجة الناس. أنا ما أقول بأنه الآن، أنا التفتت إلى سؤالكم، أقول السفر الرابع هو ماذا؟ السفر الرابع هو بيان الشريعة التي تنسجم مع زمان ومكان أولئك الناس. فزمان موسى يحتاج إلى شريعة وجاء به موسى، أما عندما مر زمان كذائي بعد أن الناس تجاوزوا تلك الشريعة ولم يتجاوزوا، نعم احتجنا إلى شريعة جديدة. إذن السفر الرابع هو بيان الشريعة التي تنسجم مع مستوى استعدادات الناس. أما عندما نصل إلى شريعة تكون واجدة لكل حاجات الناس، بعد هذه تنسخ أو لا تنسخ، تنتهي أو لا تنتهي، لا تنتهي. فسأل الآن تقول ما معنى إذن أفضلية الأئمة على الأنبياء؟ معناه هذا، أنه التفاضل إذا يتذكر الإخوة نحن أرجعناه إلى ماذا؟ إلى سفر الولاية، فيمكن أن يكون إنسان في السفر الثاني أفضل ممن وصل إلى السفر الرابع لحاجة الناس إلى السفر الرابع، ولكنه هذا الذي هو أكمل من ذاك في السفر الثاني لا يوجد له سفر الرابع. لماذا؟ لعدم وجود الحاجة تحصيل الحاصل سالب بانتفاء الموضوع. إذن يمكن أن يكون إمام أفضل من نبي من أنبياء العزم، وهذه الأفضلية مرتبطة بماذا؟ ها؟ مرتبطة بالسفر الثاني. فإن قلت هذا الذي لا يوجد عنده نبوة التشريع إذن يفقد كمال، الجواب أن نبوة التشريع ليست درجة وجودية، نبوة التشريع منصب تنفيذي لبيان ما انتهى إليه في تلك الأسفار. فرق، التفت جيدا، مرة نحن نتكلم على مستوى العلم والعدالة، هذان كمالان وجوديان، أما إمامة المسلمين ومرجعية المسلمين هذه كمال وجودي لو منصب تنفيذي، أي منهما؟ من الواضح أنه هذا ليس درجة وجودية، يعني الذي يوجد عنده العلم والعدالة إذا صار مرجعا فيوجد عنده درجة وجودية جديدة، لا ليس الأمر كذلك. مثل إمامة الجماعة، الذي يكون إمام جماعة يعني يوجد عنده درجة ثالثة غير العلم والعدالة، لا، هذه درجة مرتبطة بالمقام التنفيذي والإجرائي. فإذا لم تكن حاجة إليه هذا مو معنى أنه فاقد لكمال، لأن هناك إشكال عويص نحن عرضنا له في أبحاث الكلام، وهو أنه أساسا إذا فرضتم أن النبوة التشريعية يعني بيان الأحكام هذه درجة وجودية، فدائما بين الإمام وبين النبي يوجد ماذا؟ عموم وخصوص من وجه، صحيح؟ إذا لا يمكن أن يكون الإمام بلغ ما بلغ أفضل من النبي ولو كان في أدنى درجات النبوة. الجواب لا، أن النبوة مقام تنفيذي مثل إمامة المسلمين، فإن إمامة المسلمين ليست درجة وجودية تكوينية، إمامة المسلمين منصب ماذا؟ منصب اعتباري. طبعا ما أريد أن أقول أن النبوة منصب اعتباري لأنه معنى له آخر، هذا في موكول إلى بحثي النبوة. إذن التفتوا على هذا الأساس، يمكن أن نتصور موجود وإنسان من حيث السفر الثاني أكمل، ومن حيث السفر الثالث أكمل، يعني واقف على حقائق ملكوت السماوات والأرض، ها، ولكنه توجد عنده نبوة تشريعية أو لا توجد؟ لا توجد. وهذا ليس معناه أنه أقل درجة ممن لهم نبوة تشريعية. الوقت انتهى منا، وهذا هم ماتينا فيما يرتبط بالسفر الثالث تقريبا، انتهينا منه والسفر الرابع. تبقى ملاحظات عامة إن شاء الله مرتبطة بهذه الأسفار الأربعة، بكل الأسفار، وإن شاء الله من يوم السبت سوف ندخل في بحث أصل الكتاب، والحمد لله رب العالمين. فقط أنا بودي أن الإخوة